أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا أنه يشترط في العقد المجاز أن يكون متوفرا على الشرائط المعتبرة في صحته، مما له دخل في صدق عنوانه أو له ارتباط بطرفيه كشرائط المتعاقدين، أو له مدخلية وارتباط بالعوضين. نعم، الشروط التي تكون قيدا لترتب الأثر شرعا كالقدرة على التسليم مثلا لا دليل على توقف تأثير الإجازة على حصولها حال العقد، يكفي أن تكون حاصلة في ظرفها، أي في ظرف التسليم، وذلك من جهة أن هذا القيد قيد للحكم شرعا بالصحة وليس قيدا لموضوع أوفوا بالعقود، وذلك يترتب عليه فرق كبير في باب الخيار وغيره. قد يقال بأن مقتضى تخلف القدرة على التسليم ثبوت الخيار للمشتري مثلا، أما العقد فلا بأس أن يحكم بصحته، فلو رضي أن لا يستلم المشتري الثمن لم يكن هناك مقتضى للحكم بالفساد. فإذا هناك شروط يجب توفرها في العقد عند العقد، وهل يشترط أن تكون تلك الشروط التي اشترطنا توفرها مستمرة من حيث البقاء إلى حين الإجازة أو لا؟ تقدم مثل هذه المسألة في بعض المسائل المتقدمة في باب الإجازة، وهناك ذكر صاحب الجواهر رحمه الله تعالى شرطية الاستمرار والبقاء، والشيخ قدس الله نفسه خالفه هناك وقال أنه لا دليل على اعتبار استمرار القابلية، ولكنه ها هنا يذكر وجها للحكم بلزوم استمرار هذه الشرائط إلى حال الإجازة، وفيما ذكره هنا مع ما ذكره هناك نحو تناف لا يخفى على المتأمل. بعد ذلك يذكر الشيخ قدس الله نفسه مسألة العقود المترتبة من حيث تأثير الإجازة عليها أو على بعضها فسخا أو إمضاء، ولكن قبل الدخول في بيان حكم الإجازة في مورد ترتب العقود لا بد من ضرب المثال لمسألة ترتب العقود. فنقول عقد الفضول هو كل عقد يصدر من غير المالك مما يتعلق بماله، وهذا العقد يتصور وقوعه وتعلقه بمال المالك مباشرة، ويتصور تعلقه بما جعل في نظر البائع الفضولي بدلا لمال المالك، وحيث أن البدل قد يكون له بدل فيمكن أن تتصور المسألة بصور متعددة. فقد يباع العبد بكتاب، ويباع الكتاب بفرس، ويباع الفرس بدينار، فهنا عقود متعددة تعلق شيء منها بعين مال المالك وهو العبد، وبعضها بما جعل بدلا للعبد وهو الكتاب ومثلا الفرس، فربما يجيز المالك البيع المتعلق بماله، وربما يجيز المالك البيع المتعلق بما جعل عوضا لماله. وكذلك بالنسبة إلى العبد، فقد يباع العبد من قبل المشتري الذي اشترى العبد بالكتاب، يباع العبد من قبله ببيته، والبيت بجارية والجارية بدرهم والدرهم برغيف. فقد نفرض تعلق الإجازة ببيع العبد، وقد نفرض تعلق الإجازة ببيع الفرس، وقد نفرض تعلق الإجازة ببيع الدار، فهل هناك فرق بين هذه الإجازات من حيث استلزام الإجازة للبيع المترتب والمقارن أو لا، أو يفرق بين ما يقع على نفس العين وما يقع على البدل؟ هنا كلام. وحتى يتضح وجه الحكم في هذه الصور لا بد من التمحيص في بعض الأمثلة حتى يتبين وجه الحكم. فمثلا قد يجيز المالك البيع المتعلق بعين ماله، هو كان يملك العبد وبيع عبده فضولا بما بفرس، وأجاز هو هذا البيع، مقتضى الإجازة صحة العقد، ومقتضى صحة العقل النقل والانتقال، أي انتقال العبد إلى المشتري وانتقال الفرس إلى المالك، فيملك هو الفرس في مقابل العبد. فلو فرضنا أنه لم يجز البيع الواقع على عبده مباشرة، أجاز بيع الفرس الذي جعل مقابلا للعبد في العقد الثاني، وأراد أن يتملك الدار المقابلة بالفرس، حيث إن البائع بعد أن باع العبد بالفرس باع الفرس بالدار، هو أمضى هذا العقد، هذه الإجازة تتعلق بهذا العقد، ومقتضى تعلقها بهذا العقد مضي العقد، ومقتضى مضي العقد انتقال الدار إليه في مقابل نقل الفرس إلى المشتري. طيب، الكلام هو أن الفرس هو لا يملكها، هو يملك العبد، إلا إذا قلنا بأن ملكيته للفرس باعتبار دلالة إجازته لهذا العقد على إجازة العقد الأول، فإذا لا يمكن تأثير الإجازة في العقد الثاني الواقع على بدل العبد إلا مع إجازة البيع المتعلق بالعبد. إذا هنا نقول أنه يملك الفرس باعتبار أنها عوض العبد ومقابلة للدار، فإذا أجاز بيع الدار دل ذلك على إجازة البيع الأول بالالتزام والبيع الثاني بالمطابقة. وهكذا لو قلنا بأنه لم يرد إجازة البيع الأول، هو أجاز البيع الثاني وهو بيع العبد الذي جعل مقابلا للفرس بجارية، هنا طبعا لا معنى للقول بأن إجازة البيع الثاني الواقع على العبد تستلزم إجازة البيع الأول. لما؟ لأنه يملك العبد ولا تتوقف إجازته للبيع المتعلق بالعبد على هذه وهذه الجارية على إجازة البيع الأول. إذن هنا يقال بأن الإجازة معناها مضي العقد وتكون فسخا للبيع الأول، إذ لو انتقل العبد عنه لم يملك هو إجازة البيع الثاني الواقع على العبد. إذن الضابطة ما هي؟ الضابطة هي أنه إذا كانت الإجازة متعلقة ببيع طرفه بدل ماله، فلا معنى لهذه الإجازة إلا إجازة الاستبدال. فإذا إذا أجاز البيع المتعلق ببدل العبد فقد أجاز بيع العبد، وإلا لم يكن من حقه أن يجيز البيع المتعلق بمال الغير. أما إذا أجاز البيع المتعلق بعين ماله فإنه يكون بيع فسخا للعقود السابقة على هذا العقد، إذ لو كانت العقود السابقة مجازة لم يملك هو أن يمضي هذا البيع، باعتبار أن معنى إمضائه للعقود السابقة خروج العبد عن ملكيته، فلا تكون الإجازة من حقه، تكون الإجازة من حق المالك للعبد. والمفروض أن حاله في إجازة العبد ظاهر في أنه لا يريد أن يكون العبد ملك غيره. فإذا كل إجازة تتعلق بعقد ومتعلق ببدل المال فهي إجازة للعقود الماضية، أو المقارنة التي يتوقف على عليها ملكية البدن، وكل إجازة تتعلق بعين المال فهذا فسخ للعقود السابقة. هذا خلاصة المسألة.
التمثيل بالنسبة للفرض الثاني شلون؟ الآن هو يملك العقد، جاء فضولي وباعه بفرس.
نعم.
ما أمضى هذا العقد، أمضى عقد ثاني. هذا العقد الثاني جرى على شنو؟
الفرس والدار.
الفرس والدار.
أنا بيع عبدي بفرس، وبيعت الفرس بدار، ورأيت أن من المصلحة إجازة بيع الفرس بالدار لأنني أريد دارا. خب إجازتي لبيع الفرس لا تكون إلا إذا كانت الفرس ملكي، ولا أملك الفرس إلا إذا كان البيع الأول صحيحا. فإذا إجازتي للبيع الثاني مستلزمة لإجازة البيع الأول. أما إذا أجزت بيع العبد، مبيع العبد بفرس والفرس بالدار، أنا لا أريد أن أجيز هذا الطرف، أنا أريد أن أجيز بيع العبد بالجارية. خب هذا يعني صرف النظر عن العقود السابقة. فكل إجازة تتعلق بعين المال، بعين المال، فهي فسخ بالنسبة إلى العقود الماضية. أما الإجازة الواقعة بالبدل فهي مستلزمة لصحة العقود الماضية. هذا خلاصة يعني المطلب، وإن كان هناك طبعا أنظر يعني يمكن ملاحظتها في كلماتهم. نحن طبعا الآن في مقام فقط تحرير محل النزاع والإشارة إلى وجه البحث، لأنه لعل الوقت لا يتسع لاستيفاء الكلام في هذه المسألة. هناك أمر آخر يتعرض له المصنف، نحن قدمنا وآخرنا شو، أنه هل يشترط في المجاز أن يكون معلوما بالتفصيل أو يكفي أن يكون معلوما بالإجمال؟ فلو أجزت عقدا وقع على مالي دون أن أعرف أنه هبة أو بيع أو غير ذلك من العقود الناقلة، فهل تصح مثل هذه الإجازة أو لا؟ أو يفرق مثلا بين العلم التفصيلي وبين مثل الاحتمال؟ أما اشتراط العلم التفصيلي فالظاهر أنه لا وجه له، إذ العبرة في الإجازة بالرضا المستكشف، والرضا المستكشف لا يدور مدار العلم التفصيلي، بل يكفي أن يعلم الإنسان إجمالا بوقوع عقد ويرضى به على كل تقدير حتى يقال لهذه الإجازة أنها معتبرة عرفا وعند العقلاء. والسر في ذلك أن الرضا بذات ما وقع على تردده، يعني الرضا بكل التقادير، ولا فرق بين في الرضا الذي يدور تدور صحة العقود مداره بين أن يكون رضا تفصيليا أو رضا إجماليا، لأن الرضا الإجمالي يعني الرضا المتعلق بكل احتمال على حدة. فإذا الرضا على كل حال موجود، لا فرق في وجوده بين أن يكون العلم إجماليا أو تفصيليا. نعم، لو قلنا بأنه لم يرضى بنحو العلم الإجمالي، راضي بنحو الاحتمال، بمعنى أنه أن يقول المجيز أجزت إن كان العقد قد تعلق بمالي، كما لو علم إجمالا بوقوع عقد بيع وشك في أن البيع تعلق بماله أو بمال أخيه فقال أجزت إن وقع بمالي، فقد يقال بأن الإجازة باعتبار أنها بيع مستأنف لا تصح في هذا المورد، لأن هذا تعليق والتعليق مبطل للعقد. وقد يميز بين هذا المسلك، هذا الرأي في باب الإجازة، وبين القول بالنقل أو الكشف، وقد يميز بين الكشف والنقل، والأصح أنه سواء قلنا بالكشف أو بالنقل فالإجازة ليست بيعا مستأنفا، ومثل هذا التعليق ليس بمبطل لأن البطلان ثبت بالإجماع والقدر المتيقن من معقده شنو؟ التعليق في باب العقود. الإجازة ليست عقدا حتى يقال بمبطلية التعليق، والتعليق لا ينافي فعلية الرضا، والعبرة في تأثير الإجازة بالرضا الفعلي، فينبغي القول بالصحة. قال ثم هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة أم لا؟ لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما حتى على القول بالنقل. لو جن العاقد قبل تحقق الإجازة بعد زمان العقد، الظاهر أنه لا يضر فقدان هذا الشرط في صحة الإجازة ولا صحة العقد بالإجازة. نعم، على القول بكونها بيعا مستأنفا يقوى الاشتراط، باعتبار أن البيع لا يصح حينئذ إلا مع لحوق الإجازة، فإذا فرضنا انتفاء الشرط قبل وجود الإجازة كان البيع فاقدا لأحد الشروط، وهذا مساوق لبطلانه. وأما شروط العوضين فالظاهر اعتبارها بناء على النقل، وأما بناء على الكشف فوجهان، واعتبارها عليه أيضا غير بعيد. يقول إن قلنا بالناقل فشروط العوضين معتبرة، لأن الإجازة حينئذ تكون نقلا بحكم الشارع، والمفروض أن النقل بحسب الأدلة مشروط بكون هذا العوض خلا لا خمرا، فلو انقلب إلى خمر كان حكم الشارع متخلفا. نعم، على الكشف يمكن أن يقال بأن الإجازة تكشف عن حصول الانتقال قبل زمان فقد الشارط، لكن هذا مخالف لبعض ما قاله هناك في راجع. الثاني، هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل من تعيين العوضين وتعيين نوع العقد من كونه بيعا أو صلحا، فضلا عن جنسه من كونه نكاحا لجاريته أو بيعا لها؟ يعني لو كان مرددا بعد كونه عقدا معامليا بين نوعين، نكاح أو بيع، أو بيع أو صلح مثلا، كأن الشيخ رحمه الله تعالى يجعل الجنس عقد والناقل نوع في مقابل النكاح، والنكاح نوع في مقابل الناقل، والناقل بدوره جنس تحته نوعان بيع وصلح، الصلح نقل خاص والبيع نقل خاص. هذا معنى قوله تعيين نوع العقد من كونه بيعا أو صلحا. أكو عقد ناقل، أكو عقد غير ناقل، العقد الناقل إما بيع إما صلح، فضلا عن جنسه، الجنس يعني النقل، من كونه نكاحا لجاريته أو بيعا. يعني مثلا أنا يدور الأمر بين أن يكون نكاحا أو عقدا ناقلا، يعتبر أن النكاح ليس ناقلا وإن عبر عنه بأنه يملك البضعة أو يشتريها بأغلى الأثمان، لكن هذا بلحاظ جهة خاصة، وإلا في النكاح ليس إلا علقة خاصة، إنشاء علقة خاصة لا ناقل وانتقال، بخلاف الصلح فإنه مبادلة ويفيد فائدة البيع مثلا. أم يكفي العلم الإجمالي بوقوع عقد قابل للإجازة؟ وجهان، من كون الإجازة كالإذن السابق فيجوز تعلقه بغير المعين إلا إذا بلغ حدان لا يجوز معه التوكيل، مثلا وكلتك فيما؟ في كل شيء، هذا لا معنى له. وكلتك في كل شيء شنو؟ وكلتك في قبض الدين، أو وكلتك في البيع، أو وكلتك في عقد النكاح. نعم، لا بد أن يكون الإطلاق مصرحا به حتى يكون مقبولا عند العقلاء. وكلتك في إجراء كل عقد لا بأس بذلك، أما وكلتك في كل شيء هذا لا معنى له، لشمول هذا العموم لمثل الآكل والشرب والاحتطاب والحيازة وقبض الدين وإبراء الدين وأمثال ذلك من الأحكام، وبعضها لا يقبل مثل هذا التعميم. أقول طبعا نحن في مقام شرح عبارة الشيخ، إذا كان متعلق الوكالة مبهما إلى درجة لا يقبلها العقلاء. ومن أن الإجازة بحسب الحقيقة أحد ركني العقد، لأن المعاهدة الحقيقية إنما تحصل من المالكين بعد الإجازة، فيشبه القبول مع عدم تعيين الإيجاب عند القابل. مثلا لم يعرف القابل ماذا قال الموجب، قال بعتك أو وهبتك، هذا لا معنى لي أنا أقول قبلت. فأنا على كلام في هذا المسألة، يعني لما لا يعتبر بهذا القبول لو كان قابلا على كل تقديرين؟ هنا كلام طبعا أنه هل يشترط أو لا. الصحيح أنه نعم، إذا كان العقد بيعا يجب أن يعلم القابل ولو حال القبول على الأقل بمقدار العوض، هذا لا بأس به. أما علم القابل بماهية المنشأ في الإيجاب، شنو قال؟ بعتك أو وهبتك أو أنكحتك وأنا راض على كل تقدير، هل يكفي ذلك أو لا يكفي؟ صح أنه يكفي، لا بأس بذلك. ولذلك هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى كأنه تفسير لمنشأ التردد لأنه يلتزم به، لكن يظهر من قوله ومن هنا يظهر أنه يميل إلى هذا، ومن هنا يظهر قوة احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد، يعني إذا كان العلم بماهية العقد الواقع شرطا، فالعلم بأصل العقد شرطا بالأولوية، ولا يكفي مجرد احتماله، فيجيزه على تقدير وقوعه إذا لو تقرأ ولا يكفي مجرد احتماله فيجيزه على أن تكون معطوفة على المصدر، يعني يكون الفعل الذي دخلت عليه الفاء مسبوقا بأن مقدرة، فيجيزه على يكفي مجرد الاحتمال فالإجازة على تقدير الوقوع، إذن كشف وقوعه، لأن الإجازة وإن لم تكن من العقود حتى يشملها معاقد إجماعهم على عدم جواز التعليق فيها إلا أنها في معناها، ولذا يخاطب المجيز بعدها بالوفاء بالعقد السابق، مع أن الوفاء بالعقد السابق لا يكون إلا في حق العاقد، فتأمل. هذا استدلال لطيف من الشيخ لإثبات اشتراط العلم حال الإجازة بوقوع العقد. بيان الاستدلال: أن الإجازة توجب انتساب العقد إلى المجيز، فيصدق عليه حينئذ عنوان العقد، وإذا صدق عليه العاقد بالإجازة شملته أدلة الشروط في شروط العقد، ومنها عدم التعليق، ولا يقال أن صدق العنوان ممنوع، إذ لا معنى للمنع مع فعلية وجوب الوفاء، وفعلية الحكم تكشف عن فعلية الموضوع، فعلية الحكم تكشف عن فعلية الموضوع. لكن هذا الكلام لعل أمره بالتأمل ناظر إلى إشكال فيه. خلاصة الإشكال أن هنا خلاصة الإشكال أنه يمكن التنظر في هذا التقريب من وجوه. الوجه الأول أنه لو سلمنا أن الإجازة توجب صدق عنوان العاقد على المجيز، فلا نسلم شمول معقد الإجماع على بطلان التعليق لمثل هذا العاقد، إذ القدر المتيقن من شرطية عدم التعليق العاقد حال العقد، لا العاقد بعد بعد العقد، هذا أولا. ثانيا أن فعلية الوفاء بالعقود، فعلية وجوب الوفاء بالعقد في المقام، لا تكشف عن صدق عنوان العاقد، وإن كشفت عن تحقق الموضوع، وذلك لعدم الملازمة بين فعلية وجوب الوفاء وكون الذي يجب عليه الوفاء عاقدا. بيان ذلك أن الآية عامة أوفوا بالعقود، وصيغة الجمع المعرف بالألف واللام تدل على شمول الحكم لكل أفراد العقد المتحققة في الخارج من المكلفين، خرجنا عن ذلك بالعقد غير المنسوب إلى المالك، بقي تحت العموم كل عقد منسوب إلى المالك سواء كان المالك عاقد أو ليس بعاقد، فقد يقال بأن فعلية وجوب الوفاء بالعقد لا تحتاج إلا إلى الانتساب إلى المالك، أما صدق عنوان كونه عاقدا فلا، إذ لم يرد في الآية يجب على العاقد أن يفي، بل الوارد في الآية يجب عليكم أن تفوا. واضح؟ يعني الآية ليس موضوعها أوفوا أيها العاقدون بالعقود، حتى نقول أنه إذا قام الدليل على أن الوفاء هنا موجود فالعاقد أيضا موجود لأنه موضوع، إذ موضوعية العاقد لا دليل عليها، الدليل قال أوفوا بكل عقد، رفعنا اليد عن هذا العموم بلحاظ العقود الأجنبية، لأنه لا معنى لوجوب الوفاء على كل مكلف بكل عقد، لكن يبقى تحت هذا العموم العقد مع الإجازة، والعقد مع الإجازة لا مانع من القول بشمول العموم لمورده، سواء صدق عنوان العاقد على المكلف أو لم يصدق، وبذلك يكون وجوب الوفاء فعليا صدق عنوان العاقد لا دليل عليه، إذ لم يقيد موضوع وجوب الوفاء إلا بذات العقد غير الأجنبي. فقد نقول بأن الإجازة وإن كانت توجب استناد العقد إلى المالك، لكن لا توجب صدق عنوان العاقد عليه.
كأنه ترقيق حتى نفصل في كون هذا يعني انتسب إليه العقد وهو ليس بعاقد.
هو في الواقع تفصيل في كيفية الاستدلال على شرطية عدم التعليق. مثلا التعليق قد يقال بشرطيته من جهة منافاته للإنشاء، ومن الواضح أن هذا الدليل لا يشمل المجيز لتحقق الإنشاء في وعاء الاعتبار بشكل منجز، وعليه فتعليق الإجازة لا يستلزم تعليق الإنشاء، فلا يكون هناك منافاة بين تعليق الإجازة والعقد. الدليل الثاني الإجماع، والإجماع وإن كان هذا عاقدا إلا أنه مخصوص بالعقد حال العقد. الدليل الثالث ما هو؟ ما عندنا دليل. أوفوا بالعقود مقتضى عمومها اللفظي وجوب الوفاء بكل عقد، ولذلك لا مانع من أن نقول أنه لا يجوز لأحد أن ينقض بيع أخيه. ليش؟ لأن نقضه هو لبيع أخيه شكون كن عدم وفاء حرام. مثلا لو باع المالك بيته فاعترض أخوه على البيع، هنا يقال للأخ أوفوا بالعقود، هذا عقد صحيح يجب عليك أن تفي به. فرق بين الوفاء بمعنى حرمة النقض وبين الوفاء بمعنى ترتيب الآثار. هو لا يجب عليه أن يسلم المبيع لكن يحرم عليه أن ينقض. إذن الوفاء معنى يصح نسبته إلى كل المكلفين، لذلك قانونا يجب على المجتمع الإسلامي أن يرتب الأثر على عقود جميع العقلاء الذين تحوز عقودهم الشرائط المعتبرة من ناحية قانونية، هذا وفاء. نعم لا يجب عليهم أن يسلموا أو مثلا يستلموا، لكن يجب عليهم أن يقروا أي أن يمضوا، وإمضاؤهم العقلاء نحو وفاء بالعقد. هذا المعنى من الوفاء يمكن أن يقال بشمول الآية له. إذن هنا وفاء بهذا المعنى لا يرتبط بمسألة العقد. لا إذا قلت تخصص يعني معناه أن الآية لا تدل على وجوب الوفاء بهذا المقدار. المطلوب أن المقصود أن الآية كما تدل على وجوب الوفاء على البائع تدل على وجوب الوفاء على غير البائع. يعني أوفوا بالعقود بالنسبة إلى عقدك تفيد وجوب ترتيب الأثر عليك، وبالنسبة إلي تفيد حرمة النقد، هذا معنى الوفاء. طيب إذا كان هذا هو معنى الوفاء، إذن الوفاء معنى عام له مصادق متعددة. من مصادق الوفاء ما يحصل مع انتساب العقد إلى المجيز وإن لم يكن هو عاقدا، ولا مانع حينئذ من أن نخاطبه بوجوب تسليم المبيع وإن لم يكن عاقدا، لكن عقده منسوب إليه. إذن فرق بين كلمة العاقد بمعنى المنشئ والعاقد بمعنى من انتسب إليه العقد، والذي يستلزمه فعلية وجوب الوفاء هو انتساب العقد إلى العاقد لا أكثر، والذي دل عليه الدليل اشتراط عدم التعليق في العاقد بمعنى المنشئ، ولو من جهة عدم إطلاق دليل الإجماع. الثالث هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس الآتي الذي هو إن شاء الله أول الموسم الآتي. صلى الله عليه وسلم.